إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأبرار المقتصدون قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه، فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله، فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس، فيركع الضحى، ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى الطهر وسعى إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر، مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب. فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها. قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه لقاء الله، ونفرته من كل قاطع إن يقطعه عن ربه، فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة. فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن، لا يخلون منها بشيء ما أمكنهم، فيقصدون من الوضوء أكمله، ومن الوقت أوله، ومن الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره، ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة، ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه، وهذا دأبهم في كل فريضة. فإن كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء الواردة في السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار، لا يخلون بها أبدا. فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده، فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة وبالجملة، فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله. فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله. فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى، ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة للخلق بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم، وهو مع ذلك قائم بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر. فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته، بعمل صالح يزيل أثره، فهذه وظيفته دائما. وأما السابقون المقربون فنستغفر الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو، أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم، ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة، منها ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها، ومنها ألا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى دليلا له حقيرا. يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين، ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد، ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجئ إلى من بيده الخير كله، أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم، فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد أشرف منه، وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة، ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله، فليبشر الخير فقد أهل له، وليقل لنفسه يا نفس قد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر، فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به، وقد قطعت نصف المسافة، فهل لا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما. ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل، فإذا كان اثنان أحدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به، وآخر جاهل به غير متصف به، فهو خلو من الأمرين، فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل، وإن كان العالم المتصف به خيرا منهما، فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته. ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه، فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده، ولو لحظة ولو بالغة، ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه. ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده، والله لا يضيع مثقال ذرة، فعسى أن يرحم بذلك العامل. وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر، فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه ويقول إنه لا ينفع، بل احذر واستعن بالله ولا تعجز، ولكن لا تغتر. وفرق بين العلم والحال، فرق بين العلم والحال، وإياك أن تظن أنه بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله، وهيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى وهو فقير، وبين الغني بالفعل، وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم، وبين الصحيح بالفعل. فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. والرب سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال، ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة، ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، موصوف بصفات الكمال، منعوت مذكور بنعوت الجلال، منزه عن الشبيه والمثال، ومنزه عما يضاد صفات كماله، فمنزه عن الموت المضاد للحياة، وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية، وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه، موصوف بالقدرة التامة منزه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء، موصوف بالعدل منزه عن الظلم، موصوف بالحكمة منزه عن العبث والسفه، موصوف بالسمع والبصر منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم، موصوف بالعلو والفوقية منزه عن ضد ذلك، موصوف بالغنى التام منزه عما يضاده بوجه من الوجوه، مستحق للحمد كله، فيستحيل أن يكون غير محمود، كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي، وله الحمد كله، ويجب له لذاته، فلا يكون إلا محمودا، كما لا يكون إلا إلها وربا وقادرا، فهو سبحانه كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما، وكل ما ينزه سبحانه عنه من العيوب والنقائص فهو داخل فيما نزه نفسه عنه، وفيما يسبح به ويقدس ويحمد ويمدد، وداخل في معنى أسمائه الحسنى، وبذلك كانت حسنى، أي أحسن من غيرها، فهي أفعل تفضيل معرفة بالله، أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل التام المطلق، وأسماؤه الحسنى وآياته البينات متضمنة لذلك، ناطقة به صريحة فيه، وإن ألحد الملحدون وزاغ عنها الزائغون، فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته وإلهيته وعظمته وجلاله عما لا يليق به من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون، فسبحان الله كلمة يحاشى الله بها عن كل ما يخالف كماله من سوء ونقص وعيب، فهو المنزه التنزيه التام من كل وجه وبكل اعتبار عن كل نقص متوهم، فلا يدخل السوء في أسمائه، ولا النقص والعيب في صفاته، ولا العبث ولا الجور في أفعاله، بل هو منزه في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما يضاد كماله بوجه من الوجوه، بل إن النقص منتف عن الله عز وجل عقلا، كما هو منتف عنه سمعا، والعقل والنقل يوجبان اتصافه بصفات الكمال، والنقص هو ما يضاد صفات الكمال، والله تعالى لكمال عظمته وتمام ملكه وعزته تسبح له جميع الكائنات من سماء وأرض وجبال وأشجار وشمس وقمر وحيوان وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال ربنا جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. وقال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فهذه النصوص العظيمة تدل دلالة ظاهرة أن جميع الكائنات تسبح الله جل وعلا، فالحيوانات تسبح لله، والنباتات تسبح لله، والجمادات تسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل. وإن كنا لا نفقه تسبيحه وهو تسبيح حقيقي يصدر عن هذه الكائنات بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يدعيه بعضهم، والله جل وعلا جعل لهذه الكائنات إدراكات تسبح بها يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فمن قال إن تسبيحها بلسان الحال قيل له قد فقهت معنى تسبيحها، والله تعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن هي بلسان المقال. قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبد به قول الله جل وعلا للجبال يا جبال أوبي معه والطير، ومعنى أوبي أي سبحي مع داود النهار كله إلى الليل. ولا يجوز أن يكون معنى أمر الله عز وجل للجبال بالتأويب إلا تعبدا لها. وكذلك قوله جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحها. وكذلك قوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم يعرفنا ذلك ولم يطلعنا على كيفيته وحقيقته، فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندعي بما لم نكلف بإفهامنا من علم فعلها كيفية نحدها. قال النووي بعد أن أشار إلى ما قيل في المراد بالتسبيح والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه، وهذا القول هو القول الحق في هذه المسألة بلا ريب. فالله جل وعلا هو الذي بيده أزمة الأمور وهو القادر على كل شيء، وهو تعالى الذي أنطق كل شيء لا يتعاظمه أمر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما قول من قال إن هذا التسبيح ليس حقيقيا وإنما هو تسبيح بلسان الحال فقط فهو قول مجانب للحقيقة بعيد عن الصواب، ولا يعضده دليل بل الأدلة صريحة في عدم صحته. وليس هذا الأمر بعجب من تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تسبيح الطعام وهو يؤكل، وقد كان يسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم. روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. فما أعظمها من آية تدل على كمال المرسل سبحانه وصدق المرسل صلوات الله وسلامه عليه. وروى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى فسبحنا في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر. سمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عثمان فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فلم يسبحن مع أحد منا، وكان قد دفعهن إلى علي رضي الله عنه فسبحن في يده. ولا شك أن تسبيح الحصى الصغار وتسبيح الطعام أعجب وأبلغ من تسبيح الجبال. لذا فإن المعجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك أبلغ من المعجزة لنبي الله داود عليه السلام في تسبيح الجبال معه. قال ابن كثير رحمه الله: وأما تسبيح الطير مع داود عليه السلام فتسبيح الجبال الصم أعجب من ذلك. وقد تقدم في الحديث أن الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حامد: وهذا حديث معروف مشهور، وكانت الأحجار والأشجار والمدر تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه الذراع ذراع الشاة المسمومة، وأعلمه بما فيه من السم، وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية والوحشية والجمادات أيضا. ولا شك أن صدور التسبيح من الحصى الصغار الصم التي لا تجاويف فيها أعجب من صدور ذلك من الجبال، لما في الجبال من التجاويف والكهوف، فإنها وما شاكلها تردد صدى الأصوات العالية غالبا، كما قال عبد الله بن الزبير: كان إذا خطب وهو أمير المدينة بالحرم الشريف تجاوبه الجبال، ولكن من غير تسبيح. فإن ذلك من معجزات داود عليه السلام. ومع هذا كان تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب. فكل ما في الكون مسبح بحمد ربه جل وعلا. فإذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في قلبه، أراه في ضوء ذلك النور حقائق الأسماء والصفات التي تضل فيها معرفة العبد، إذ لا يمكن أن يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس الأمر. وأراه في ضوء ذلك النور حقائق الإيمان وحقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها، وتفاوتت معرفة الأسماء والصفات والإيمان والإخلاص وأحكام العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فيكشف لقلب المؤمن في ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلى، مستويا على عرش الإيمان في قلب العبد المؤمن، فيشهد بقلبه ربا عظيما قاهرا قادرا أكبر من كل شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. السماوات السبع قبضة إحدى يديه، والأرضون السبع قبضة اليد الأخرى، يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد، يحيط ولا يحاط به، ويحصر خلقه ولا يحصرونه، ويدركهم ولا يدركونه. لو أن الناس من لدن آدم إلى آخر الخلق قاموا صفا واحدا ما أحاطوا به سبحانه. ثم يشهده في علمه فوق كل عليم، وفي قدرته فوق كل قدير، وفي جوده فوق كل جواد، وفي رحمته فوق كل رحيم، وفي جماله فوق كل جميل، حتى لو كان جمال الخلائق كلهم على شخص واحد منهم، ثم أعطي الخلق كلهم مثل ذلك الجمال، لكانت نسبته إلى جمال الرب سبحانه دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. ولو اجتمعت قوى الخلائق على واحد منه ثم أعطي كل منهم مثل تلك القوة، لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش. ولو كان جودهم على رجل واحد وكل الخلائق على ذلك الجود، لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر. وكذلك علم الخلائق إذا نسب إلى علمه كان كنقرة العصفور من البحر. وكذلك سائر صفاته كحياته وسمعه وبصره وإرادته. فلو فرض البحر المحيط بالأرض مدادا تحيط به سبعة أبحر، وجميع أشجار الأرض شيئا بعد شيء أقلاما، لفني ذلك المداد وتلك الأقلام، ولا تفنى كلماته ولا تنفد. فهو أكبر في علمه من كل عالم، وفي قدرته من كل قادر، وفي جوده من كل جواد، وفي غناه من كل غني، وفي علوه من كل عال، وفي رحمته من كل رحيم. استوى على عرشه واستولى على خلقه، منفرد بتدبير مملكته، فلا قبض ولا بسط ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا سعادة ولا شقاوة، ولا موت ولا حياة، ولا نفع ولا ضر إلا بيده، لا مالك غيره، ولا مدبر سواه، لا يستقل أحد معه بملك مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا له شركة في ملكها، ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا معين، ولا يغيب فيخلفه غيره، ولا يعيا فيعينه سواه، ولا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن يشاء وفي من يشاء. فهو أول مشاهد المعرفة، ثم يترقى منه إلى مشهد فوقه لا يتم إلا به، وهو مشهد الإلهية، فيشهده سبحانه متجليا في كماله بأمره ونهيه، ووعده ووعيده، وثوابه وعقابه وفضله في ثوابه، فيشهد ربًا قيُّومًا، متكلِّمًا آمرًا ناهِيًا، يحبُّ ويُبغِض، ويرضى ويغضب. أرسل رسله وأنزل كتبه وأقام على عباده الحدة البالغة، وأتم عليهم نعمته السابغة، يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه عدلا، ينزل إليهم أوامره وتعرض عليه أعمالهم، لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، بل أمره جار عليهم في حركاتهم وسكناتهم وظواهرهم وبواطنهم، فلله عليهم حكم وأمر في كل تحريكة وتسكينة ولحظة ولفظة، وينكشف له في هذا النور عدله وحكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وبره في شرعه وأحكامه، وأنها أحكام رب رحيم محسن لطيف حكيم، قد بهرت حكمته العقول وأقرت بها الفطر، وشهدت لمنزلها بالوحدانية، ولمن جاء بها بالرسالة والنبوة، وينكشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمال، وتنزيهه سبحانه عن النقص والمثال، وأن كل كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به وأولى، وكل نقص وعيب فهو سبحانه منزه متعال عنه. وينكشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخر، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كأنه يشاهده عيانا، وكأنه يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه ووعده ووعيده، إخبار من كأنه قد رأى وعايا وشاهد ما أخبر به. فمن أراد الله سبحانه هدايته شرح صدره، شرح صدره لهذا فاتسع له وانفسح، ومن أراد ضلالته جعل صدره من ذلك في ضيق وحرج لا يجد فيه مسلكا ولا منفذا. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، وخرق حجوب الطبيعة، ولم يقف عند رسم، ولا سكن إلى علم، حتى دخل على ربه في داره، فشاهد عز سلطانه، وعظمة جلاله، وعلو شانه، وبهاء كماله، وهو مستوٍ على عرشه يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد، وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذًا كما أمر، فيشاهد الملك الحق قيومًا بنفسه مقيمًا لكل ما سواه، غنيًا عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواماً ويذل آخرين ويرفع أقواماً ويضع آخرين ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره حيث يقول في الحديث المتفق عليه يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأمن، ولا حاجب فيدخل عليه، ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير فيستعان به، ولا ولي من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له فيعاونه على قضائها، بل قد أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كلا منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة، إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني الجواد، فعطاؤه من كلام وعذابه من كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وبالجملة فيشهده في كلامه، قد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه، وتراءى لهم فيه، وتعرف إليهم فيه، فبعدا للجاحدين والظالمين. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه، أنسته ذكر غيره، وشغلته عن حب من سواه، وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون الرب تعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد، أو يفهم منه غير المراد فيحرف معناه ولفظه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأن عرشا للمثل الأعلى، أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه، وناهيك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب، من ربه ما أدناه، ومن قربه ما أحظاه. فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره. فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكواه وسجدت تحت العرش، وأبدانهم في فرشهم، كما قال أبو الدرداء: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن لها في السجود، وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود. وهذا والله أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه، مشتاقا إليه، طالبا له، محتاجا له، عاكفا عليه، فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه، ولا بد له منه، وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب. فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق. فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه، كما قال بعض المحبين لمحبوبه: وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها. فإذا كان هذا في محبة مخلوق لمخلوق، فما الظن في محبة المحبوب الأعلى؟ فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به، لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة. أيا هجر ليلى، قد بلغت بي المدى، وزدت على ما لم يكن بلغ الهجر. عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. فيا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. فيا حبذا الأحياء ما دمت فيهم، ويا حبذا الأموات إن ضمك القبر. وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بل له القطر. عسى إن حججنا واعتمرنا وحرمت زيارة ليلى أن يكون لنا الأجر. أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. لقد كنت آتيها وفي النفس هجرها، بتاتا لأخرى الدهر ما طلع الفجر. فما هو إلا أن أراها فجاءة، فأبهت لا عرف لدي ولا نكر. وأنسى الذي قد كنت فيه هجرتها، كما قد تنسي لب شاربها الخمر. وقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذعر. ويمنعني من بعض إنكار ظلمها، إذا ظلمت يوما وإن كان لي عذر. مخافة أني قد علمت لئن بدا لي الهجر منها ما على هجرها صبر. وأني لا أدري إذا النفس أشرفت على هجرها ما يبلغن بي الهجر. أبى القلب إلا حبها عامرية، لها كنية عمر وليس لها عمر. تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وينبت في أطرافها الورق النضر. وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بل له القطر. فلو أن ما بي بالحصى فلق الحصى، وبالصخرة الصماء لانصدع الصخر. ولو أن ما بي بالوحوش لما رعت، ولا ساغها الماء النمير ولا الزهر. ولو أن ما بي بالبحار لما جرى بأموالها بحر إذا زخر البحر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أنه ليس في القرآن صفةٌ إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله، فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع. فلا يمكن أن يعارض بثبوتها دليل صحيح البتة، لا عقلي ولا سمعي، بل إن كان المعارض سمعيا كان كذبا مفترى، أو مما أخطأ المعارض في فهمه وإن كان عقليا فهو شبه خيالية وهمية لا دليل عقلي برهاني. واعلم أن هذه دعوة عظيمة ينكرها كل جهمي وناف وفيلسوف وباطني، ويعرفها من نور الله قلبه بنور الإيمان وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرت به الفطر وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة لا المنكوسة الموكوسة التي نكست قلوب أصحابها، فرأت الحق باطلا والباطل حقا والهدى ضلالة والضلالة هدى. وقد نبه الله سبحانه في كتابه على ذلك وأرشد إليه ودل عليه في غير موضع منه، وبين أن ما وصف به نفسه هو الكمال الذي لا يستحقه سواه. فجاحده جاحد لكمال الرب، فإنه يمدح بكل صفة وصف بها نفسه وأثنى بها على نفسه ومجد بها نفسه وحمد بها نفسه، فذكرها سبحانه على وجه المدحة له والتعظيم والتمجيد، وتعرف بها إلى عباده ليعرفوا كماله وعظمته ومجده وجلاله. وكثيرا ما يذكرها عند ذكر آلهتهم التي عبدوها من دونه وجعلوها شركاء له، فيذكر سبحانه من صفات كماله وعلوه على عرشه وتكلمه وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما هو منتف عن آلهتهم، فيكون ذلك من أدل الدليل على بطلان إلهيتها وفساد عبادتها من دونه. ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره وعبادته، فيذكر لهم من أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب منه. ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه، ليعرف القلوب من تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه. ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه، فقل أن تجد آية حكم من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين. وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها، كقوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذكر صفة السمع في أول الآية وفي وسطها وفي آخرها، فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه، ويذكرها عند سؤالهم له عن أحكامه، حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته، فذكر أسمائه وصفاته روحها وسرها يصحبها من أولها إلى آخرها. وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته، وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته، ففتح لهم باب الدعاء رغبا ورهبا بذكره، ليذكره الناس وليدعوه بأسمائه وصفاته وليتوسلوا إليه بها. لهذا كان أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت للخبر عن الرب تعالى وصفاته دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو: اللهم إني أسأل بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وسمع آخر يدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لأحدهما: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال للآخر: سل تعطى. وذلك لما تضمنه هذا الدعاء من أسماء الرب تعالى وصفاته. وقد نبه الله جل وعلا على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول، فاستيقظت لتنبيهه العقول الحية واستمرت على رقدتها العقول الميتة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه واختصاره. وقال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فما أصح هذا الدليل وما أوجزه. وقد وصف الله جل وعلا سبحانه بضد صفات أربابهم وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية، فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل وباليدين والمجيء والإتيان، وضد ذلك صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافياً لإلهيتها. فلله جل وعلا الصفات المثلى، ولله جل وعلا الأسماء الحسنى، وعلى المرء أن يجتهد في الإحاطة علماً ما وسعه بهذا الباب، فإنه إذا وصل إلى ذلك انفتح له باب الوصول على طريق الرسول إلى الخير المأمول. وأما إذا ما تخبط فيه أو أوصل هذا الباب دونه فيا حسرتاه على العباد. نسأل الله تعالى العافية والسلام. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. حببتك قلبي قبل حبك من نأى، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا. وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا. فإن دموع العين غدر بربها، إذا كن إثر الغادرين جواريا. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساقيا. أقل اشتياقا أيها القلب ربما، رأيتك تصفي الود من ليس صافيا. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. وقد حملتني شكرا طويلا ثقيلا لا أطيق به حراكا. أحاذر أن يشق على المطايا، فلا تمشي بنا إلا سواك. لعل الله يجعله رحيلا يعين على الإقامة في ذراك. فلو أني استطعت خفضت طرفي، فلم أبصر به حتى أراك. وكيف الصبر عنك وقد كفاني نداك المستفيض وما كفاك. أتتركني وعين الشمس نعلي، فتقطع مشيتي فيها الشراك. أرى أسفي وما سرنا شديدا، فكيف إذا غدا السير ابتراكا. وهذا الشوق قبل البين سيف، وها أنا ما ضربت وقد أحاك. إذا التوديع أعرض خال قلبي، عليك الصمت لا صاح افتفاكا. ولولا أن أكثر ما تمنى معاودة لقلت ولا مناكا. إذا استشفيت من داء بداء، فأقتل ما أعلك ما شفاك. فأستر منك نجوانا وأخفي، هموما قد أطلت لها العراك، وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراك. إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فزليا بعد عن أيدي ركاب لها وقع الأسنة في حشاك. ومن أعطاض عنك إذا افترقنا، وكل الناس زور ما خلاك. ومن أعطاض عنك إذا افترقنا، وكل الناس زور ما خلاك. وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتساكا. حيي من إلهي أن يراني وقد فاركت دارك واصطفاك. حيي من إلهي أن يراني وقد فاركت دارك واصطفاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأبرار المقتصدون قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله. فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس، فيركع الضحى، ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى الطهر، وسعى إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر، مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب. فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها. قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه لقاء الله، ونفرته من كل قاطع إن يقطعه عن ربه. فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة. فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه. فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن، لا يخلون منها بشيء ما أمكنهم، فيقصدون من الوضوء أكمله، ومن الوقت أوله، ومن الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره، ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة، ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه. وهذا دأبهم في كل فريضة. فإن كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء الواردة في السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار، لا يخلون بها أبدا. فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده، فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة وبالجملة، فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله، فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله. فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى، ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة للخلق بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم، وهو مع ذلك قائم بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر. فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره، فهذه وظيفته دائما. وأما السابقون المقربون فنستغفر الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم. ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة، منها ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها، ومنها ألا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى دليلا له حقيرا. يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين، ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد، ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجئ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم، فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد أشرف منه، وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله، فليبشر الخير فقد أهل له، وليقل لنفسه يا نفس قد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر، فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به، وقد قطعت نصف المسافة فهل لا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما. ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل، فإذا كان اثنان أحدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به، وآخر جاهل به غير متصف به، فهو خلو من الأمرين، فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل، وإن كان العالم المتصف به خيرا منهما. فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته. ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده، ولو لحظة ولو بارقة، ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه. ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده، والله لا يضيع مثقال ذرة، فعسى أن يرحم بذلك العامل. وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر، فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه ويقول إنه لا ينفع، بل احذر واستعن بالله ولا تعجز، ولكن لا تغتر. وفرق بين العلم والحال، فرق بين العلم والحال. وإياك أن تظن أنه بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله، وهيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى وهو فقير، وبين الغني بالفعل، وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم، وبين الصحيح بالفعل. فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. والرب سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال، ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة، ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، موصوف بصفات الكمال، منعوت مذكور بنعوت الجلال، منزه عن الشبيه والمثال، ومنزه عما يضاد صفات كماله، فمنزه عن الموت المضاد للحياة، وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية، وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول، وعزوب شيء عن علمه، موصوف بالقدرة التامة، منزه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء، موصوف بالعدل، منزه عن الظلم، موصوف بالحكمة، منزه عن العبث والسفة، موصوف بالسمع والبصر، منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم، موصوف بالعلو والفوقية، منزه عن ضد ذلك، موصوف بالغنى التام، منزه عما يضاده بوجه من الوجوه، مستحق للحمد كله، فيستحيل أن يكون غير محمود، كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي، وله الحمد كله، واجب له لذاته، فلا يكون إلا محمودا، كما لا يكون إلا إلها وربا وقادرا. فهو سبحانه كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما، وكل ما ينزه سبحانه عنه من العيوب والنقائص فهو داخل فيما نزه نفسه عنه، وفيما يسبح به ويقدس ويحمد ويمدد، وداخل في معنى أسمائه الحسنى، وبذلك كانت حسنى، أي أحسن من غيرها، فهي أفعل تفضيل معرفة بالله، أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل التام المطلق. وأسماؤه الحسنى وآياته البينات متضمنة لذلك، ناطقة به، صريحة فيه، وإن ألحد الملحدون وزاغ عنها الزائغون. فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته وإلهيته وعظمته وجلاله عما لا يليق به من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون. فسبحان الله كلمة يحاشى الله بها عن كل ما يخالف كماله من سوء ونقص وعيب، فهو المنزه التنزيه التام من كل وجه وبكل اعتبار عن كل نقص متوهم، فلا يدخل السوء في أسمائه، ولا النقص والعيب في صفاته، ولا العبث ولا الجور في أفعاله، بل هو منزه في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما يضاد كماله بوجه من الوجوه، بل إن النفس منتف عن الله عز وجل عقلا كما هو منتف عنه سمعا، والعقل والنقل يوجبان اتصافه بصفات الكمال، والنقص هو ما يضاد صفات الكمال. والله تعالى لكمال عظمته وتمام ملكه وعزته تسبح له جميع الكائنات من سماء وأرض وجبال وأشجار وشمس وقمر وحيوان وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال ربنا جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. وقال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فهذه النصوص العظيمة تدل دلالة ظاهرة أن جميع الكائنات تسبح الله جل وعلا، فالحيوانات تسبح لله، والنباتات تسبح لله، والجمادات تسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل. وإن كنا لا نفقه تسبيحه وهو تسبيح حقيقي يصدر عن هذه الكائنات بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يدعيه بعضهم، والله جل وعلا جعل لهذه الكائنات إدراكات تسبح بها يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فمن قال إن تسبيحها بلسان الحال قيل له: قد فقهت معنى تسبيحها. والله تعالى يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن هي بلسان المقال. قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبد به قول الله جل وعلا للجبال: يا جبال أوبي معه والطير. ومعنى أوبي أي سبحي مع داود النهار كله إلى الليل. ولا يجوز أن يكون معنى أمر الله عز وجل للجبال بالتأويب إلا تعبدا لها. وكذلك قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحها. وكذلك قوله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم يعرفنا ذلك ولم يطلعنا على كيفيته وحقيقته، فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندعي بما لم نكلف بإفهامنا من علم فعلها كيفية نحدها. قال الناوي بعد أن أشار إلى ما قيل في المراد بالتسبيح: والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه، وهذا القول هو القول الحق في هذه المسألة بلا ريب. فالله جل وعلا هو الذي بيده أزمة الأمور، وهو القادر على كل شيء، وهو تعالى الذي أنطق كل شيء، لا يتعاظمه أمر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما قول من قال إن هذا التسبيح ليس حقيقيا وإنما هو تسبيح بلسان الحال فقط، فهو قول مجانب للحقيقة بعيد عن الصواب، ولا يعضده دليل، بل الأدلة صريحة في عدم صحته. وليس هذا الأمر بعجب من تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تسبيح الطعام وهو يؤكل، وقد كان يسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم. روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. فما أعظمها من آية تدل على كمال المرسل سبحانه وصدق المرسل صلوات الله وسلامه عليه. وروى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى فسبحنا في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر. سمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عثمان فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فلم يسبحن مع أحد منا، وكان قد دفعهن إلى علي رضي الله عنه فسبحن في يده. ولا شك أن تسبيح الحصى الصغار وتسبيح الطعام أعجب وأبلغ من تسبيح الجبال. لذا فإن المعجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك أبلغ من المعجزة لنبي الله داود عليه السلام في تسبيح الجبال معه. قال ابن كثير رحمه الله: وأما تسبيح الطير مع داود عليه السلام فتسبيح الجبال الصم أعجب من ذلك. وقد تقدم في الحديث أن الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حامد: وهذا حديث معروف مشهور، وكانت الأحجار والأشجار والمدر تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه الذراع ذراع الشاة المسمومة، وأعلمه بما فيه من السم، وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية والوحشية والجمادات أيضا. ولا شك أن صدور التسبيح من الحصى الصغار الصم التي لا تجاويف فيها أعجب من صدور ذلك من الجبال، لما في الجبال من التجاويف والكهوف، فإنها وما شاكلها تردد صدى الأصوات العالية غالبا، كما قال عبد الله بن الزبير كان إذا خطب وهو أمير المدينة بالحرم الشريف تجاوبه الجبال ولكن من غير تسبيح، فإن ذلك من معجزات داود عليه السلام. ومع هذا كان تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب، فكل ما في الكون مسبح بحمد ربه جل وعلا. فإذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في قلبه أراه في ضوء ذلك النور حقائق الأسماء والصفات التي تضل فيها معرفة العبد، إذ لا يمكن أن يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس الأمر. وأراه في ضوء ذلك النور حقائق الإيمان وحقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها. وتفاوتت معرفة الأسماء والصفات والإيمان والإخلاص وأحكام العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فيكشف لقلب المؤمن في ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلى مستويا على عرش الإيمان في قلب العبد المؤمن، فيشهد بقلبه ربا عظيما قاهرا قادرا أكبر من كل شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. السماوات السبع قبضة إحدى يديه، والأرضون السبع قبضة اليد الأخرى، يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد، يحيط ولا يحاط به، ويحصر خلقه ولا يحصرونه، ويدركهم ولا يدركونه. لو أن الناس من لدن آدم إلى آخر الخلق قاموا صفا واحدا ما أحاطوا به سبحانه. ثم يشهده في علمه فوق كل عليم، وفي قدرته فوق كل قدير، وفي جوده فوق كل جواد، وفي رحمته فوق كل رحيم، وفي جماله فوق كل جميل، حتى لو كان جمال الخلائق كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطي الخلق كلهم مثل ذلك الجمال لكانت نسبته إلى جمال الرب سبحانه دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. ولو اجتمعت قوى الخلائق على واحد منه ثم أعطي كل منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش. ولو كان جودهم على رجل واحد وكل الخلائق على ذلك الجود لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر. وكذلك علم الخلائق إذا نسب إلى علمه كان كنقرة العصفور من البحر. وكذلك سائر صفاته كحياته وسمعه وبصره وإرادته. فلو فرض البحر المحيط بالأرض مدادا تحيط به سبعة أبحر وجميع أشجار الأرض شيئا بعد شيء أقلاما لفني ذلك المداد وتلك الأقلام ولا تفنى كلماته ولا تنفد. فهو أكبر في علمه من كل عالم، وفي قدرته من كل قادر، وفي جوده من كل جواد، وفي غناه من كل غني، وفي علوه من كل عال، وفي رحمته من كل رحيم. استوى على عرشه واستولى على خلقه منفرد بتدبير مملكته، فلا قبض ولا بسط ولا منع ولا هدى ولا ضلال، ولا سعادة ولا شقاوة، ولا موت ولا حياة، ولا نفع ولا ضر إلا بيده، لا مالك غيره ولا مدبر سواه، لا يستقل أحد معه بملك مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا له شركة في ملكها، ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا معين، ولا يغيب فيخلفه غيره، ولا يعيا فيعينه سواه، ولا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن يشاء وفي من يشاء. فهو أول مشاهد المعرفة، ثم يترقى منه إلى مشهد فوقه لا يتم إلا به، وهو مشهد الإلهية، فيشهده سبحانه متجليا في كماله بأمره ونهيه، ووعده ووعيده، وثوابه وعقابه، وفضله في ثوابه، فيشهد ربا قيوما متكلما آمرا ناهيا، يحب ويبغض، ويرضى ويغضب. أرسل رسله وأنزل كتبه، وأقام على عباده الحجة البالغة، وأتم عليهم نعمته السابغة، يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه عدلا، ينزل إليهم أوامره، وتعرض عليه أعمالهم، لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، بل أمره جار عليهم في حركاتهم وسكناتهم وظواهرهم وبواطنهم، فلله عليهم حكم وأمر في كل تحريكة وتسكينة ولحظة ولفظة، وينكشف له في هذا النور عدله وحكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وبره في شرعه وأحكامه، وأنها أحكام رب رحيم محسن لطيف حكيم، قد بهرت حكمته العقول، وأقرت بها الفطر، وشهدت لمنزلها بالوحدانية، ولمن جاء بها بالرسالة والنبوة. وينكشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمال، وتنزيهه سبحانه عن النقص والمثال، وأن كل كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به وأولى، وكل نقص وعيب فهو سبحانه منزه متعال عنه. وينكشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخر، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، كأنه يشاهده عيانا، وكأنه يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه ووعده ووعيده، إخبار من كأنه قد رأى وعايا وشاهد ما أخبر به. فمن أراد الله سبحانه هدايته شرح صدره، شرح صدره لهذا فاتسع له وانفسح، ومن أراد ضلالته جعل صدره من ذلك في ضيق وحرج لا يجد فيه مسلكا ولا منفذا. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، وخرق حجوب الطبيعة، ولم يقف عند رسم، ولا سكن إلى علم، حتى دخل على ربه في داره، فشاهد عز سلطانه، وعظمة جلاله، وعلو شانه، وبهاء كماله، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد، وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر، فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل ما سواه، غنيا عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره، حيث يقول في الحديث المتفق عليه: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا، ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء، عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن، ولا حاجب فيدخل عليه، ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير فيستعان به، ولا ولي من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له فيعاونه على قضائها، بل قد أحاط سبحانه بها علما، ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كلا منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة، إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني الجواد، فعطاؤه من كلام وعذابه من كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وبالجملة فيشهده في كلامه، قد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه، وتراءى لهم فيه، وتعرف إليهم فيه، فبعدا للجاحدين والظالمين. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه، أنسته ذكر غيره، وشغلته عن حب من سواه، وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون الرب تعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد، أو يفهم منه غير المراد فيحرف معناه ولفظه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى، أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه، وناهيك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب، من ربه ما أدناه، ومن قربه ما أحظاه. فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه، أو يطمئن بغيره، فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكواه وسددت تحت العرش، وأبدانهم في فرشهم، كما قال أبو الدرداء: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهراً أذن لها في السجود، وإن كان جنباً لم يؤذن لها بالسجود. وهذا والله أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه، مشتاقاً إليه، طالباً له، محتاجاً له، عاكفاً عليه، فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب. فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق. فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه، كما قال بعض المحبين لمحبوبه: وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها. فإذا كان هذا في محبة مخلوق لمخلوق، فما الظن في محبة المحبوب الأعلى؟ فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به، لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة. أيا هجر ليلى، قد بلغت بي المدى، وزدت على ما لم يكن بلغ الهجر. عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. فيا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. فيا حبذا الأحياء ما دمت فيهم، ويا حبذا الأموات إن ضمك القبر. وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بل له القطر. عسى إن حججنا واعتمرنا وحرمت زيارة ليلى أن يكون لنا الأجر. أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر. لقد كنت آتيها وفي النفس هجرها، بتاتا لأخرى الدهر ما طلع الفجر. فما هو إلا أن أراها فجاءة، فأبهت لا عرف لدي ولا نكر. وأنسى الذي قد كنت فيه هجرتها، كما قد تنسي لب شاربها الخمر. وقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذعر. ويمنعني من بعض إنكار ظلمها إذا ظلمت يوما وإن كان لي عذر، مخافة أني قد علمت لئن بدا لي الهجر منها ما على هجرها صبر. وأني لا أدري إذا النفس أشرفت على هجرها ما يبلغن بي الهجر. أبى القلب إلا حبها عامرية، لها كنية عمر وليس لها عمر. تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وينبت في أطرافها الورق النضر. وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بل له القطر. فلو أن ما بي بالحصى فلق الحصى، وبالصخرة الصماء لانصدع الصخر. ولو أن ما بي بالوحوش لما رعت، ولا ساغها الماء النمير ولا الزهر. ولو أن ما بي بالبحار لما جرى بأموالها بحر إذا زخر البحر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أنه ليس في القرآن صفةٌ إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله، فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع، فلا يمكن أن يعارض بثبوتها دليل صحيح البتة، لا عقلي ولا سمعي، بل إن كان المعارض سمعياً كان كذباً مفترى، أو مما أخطأ المعارض في فهمه، وإن كان عقلياً فهو شبه خيالية وهمية لا دليل عقلي برهاني. واعلم أن هذه دعوى عظيمة ينكرها كل جهمي وناف وفيلسوف وباطني، ويعرفها من نور الله قلبه بنور الإيمان، وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل، وأقرت به الفطر، وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة لا المنكوسة الموكوسة، التي نكست قلوب أصحابها فرأت الحق باطلاً والباطل حقاً، والهدى ضلالةً والضلالة هدى. وقد نبه الله سبحانه في كتابه على ذلك، وأرشد إليه ودل عليه في غير موضع منه، وبيّن أن ما وصف به نفسه هو الكمال الذي لا يستحقه سواه، فجاحده جاحد لكمال الرب، فإنه يمدح بكل صفة وصف بها نفسه، وأثنى بها على نفسه، ومجد بها نفسه، وحمد بها نفسه، فذكرها سبحانه على وجه المدحة له والتعظيم والتمجيد، وتعرف بها إلى عباده ليعرفوا كماله وعظمته ومجده وجلاله. وكثيراً ما يذكرها عند ذكر آلهتهم التي عبدوها من دونه وجعلوها شركاء له، فيذكر سبحانه من صفات كماله وعلوه على عرشه وتكلمه وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما هو منتف عن آلهتهم، فيكون ذلك من أدل الدليل على بطلان إلهيتها وفساد عبادتها من دونه، ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره وعبادته، فيذكر لهم من أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب منه، ويذكر صفاته أيضاً عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه، ليعرف القلوب من تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه، ويذكر صفاته أيضاً عند أحكامه وأوامره ونواهيه، فقل أن تجد آية حكم من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين، وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها، كقوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فذكر صفة السمع في أول الآية وفي وسطها وفي آخرها، فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه، ويذكرها عند سؤالهم له عن أحكامه، حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته، فذكر أسمائه وصفاته روحها وسرها يصحبها من أولها إلى آخرها، وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته، وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته، ففتح لهم باب الدعاء رغباً ورهباً بذكره، وليذكره الناس وليدعوه بأسمائه وصفاته وليتوسلوا إليه بها، لهذا كان أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت للخبر عن الرب تعالى وصفاته دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وسمع آخر يدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لأحدهما: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال للآخر: سل تعطى. وذلك لما تضمنه هذا الدعاء من أسماء الرب تعالى وصفاته. وقد نبه الله جل وعلا على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول، فاستيقظت لتنبيهه العقول الحية واستمرت على رقدتها العقول الميتة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه واختصاره. وقال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق. فما أصح هذا الدليل وما أوجزه. وقد وصف الله جل وعلا سبحانه بضد صفات أربابهم وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية، فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل وباليدين والمجيء والإتيان، وضد ذلك صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافياً لإلهيتها. فلله جل وعلا الصفات المثلى، ولله جل وعلا الأسماء الحسنى، وعلى المرء أن يجتهد في الإحاطة علماً ما وسعه بهذا الباب، فإنه إذا وصل إلى ذلك انفتح له باب الوصول على طريق الرسول إلى الخير المأمول. وأما إذا ما تخبط فيه أو أوصد هذا الباب دونه فيا حسرتاه على العباد. نسأل الله تعالى العافية والسلام. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. حببتك قلبي قبل حبك من نأى، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا. وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا. فإن دموع العين غدر بربها، إذا كن إثر الغادرين جواريا. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. أقل اشتياقا أيها القلب ربما، رأيتك تصفي الود من ليس صافيا. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. وقد حملتني شكرا طويلا ثقيلا لا أطيق به حراكا. أحاذر أن يشق على المطايا، فلا تمشي بنا إلا سواك. لعل الله يجعله رحيلا يعين على الإقامة في ذراك. فلو أني استطعت خفضت طرفي، فلم أبصر به حتى أراك. وكيف الصبر عنك وقد كفاني نداك المستفيض وما كفاك أتتركني وعين الشمس نعلي فتقطع مشيتي فيها الشراك أرى أسفي وما سرنا شديدا فكيف إذا غدا السير ابتراك وهذا الشوق قبل البين سيف وها أنا ما ضربت وقد أحاك إذا التوديع أعرض خال قلبي عليك الصمت لا صاح افتفاك ولولا أن أكثر ما تمنى معاودة لقلت ولا مناك إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما شفاك فأستر منك نجوانا وأخفي هموما قد أطلت لها العراك وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراك إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى فزليا بعد عن أيدي ركاب لها وقع الأسنة في حشاك ومن أعطاض عنك إذا افترقنا وكل الناس زور ما خلاك ومن أعطاض عنك إذا افترقنا وكل الناس زور ما خلاك وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتساكا حيي من إلهي أن يراني وقد فاركت دارك واصطفاك حيي من إلهي أن يراني وقد فاركت دارك واصطفاك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.